السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هدايا النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هدايا النبي صلى الله عليه وسلم، هدايا النبي التي لا تنقطع أبدا، كانت لي هدايا للصحابة وهدايا لبعض التابعين وهدايا لكل المسلمين في كل زمان ومكان، وما زالت الهدايا تصل إلينا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هديك ودلك وسمتك ومعاملاتك وأخلاقياتك وسيرتك العطرة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. تعالوا كالعادة نفتح علبة الهدايا عشان نشوف صاحب الهدية الجميلة اللي فاز بيها هذه الليلة. بسم الله، صاحب هدية الليلة كانت هديته عجيبة قوي. أي واحد فينا يا جماعة بيتمنى انه لما يقول يا رب ربنا يستجيب دعاءه، صح كده؟ ويتمنى كمان انه يا سلام بقى لو ربنا يكرمه اكتر واكتر، انه يبقى زي سيدنا مثلا سعد الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم استجب لسعد اذا دعاك. حاجه جميله قوي ان الواحد مثلا كل ما يرفع ايديه ربنا يستجيب دعاءه. فلو كان مريض ربنا يشفيه، لو كان بنته عايز يتجوزها هتتجوز، لو كان فاي حاجه نفسه انها تتحقق له لو كان مستجاب الدعاء هتتحقق بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن هذا الضيف الكريم اللي احنا هنعيش مع هديته الليله هذه الليله، ده كان هديته عجيبه جدا. مش كان لما بيدعو كان ربنا بيستجيب دعاءه، لا، ده كان لما يقسم على الله الله عز وجل يبر قسمه ويستجيب له. حس معايا بالمعنى، انا ممكن اقول يا رب اللهم اغفر لي، بدعي ان ربنا يغفر لي. انما تخيل بقى لما اقول اللهم اني اقسم عليك ان تغفر لي، خبر ابيض، دي منزله عظيمه جدا وكبيره جدا يا جماعه، ان انا مش مجرد ان انا بطلب، ده انا باقسم على الله. طب السؤال، هل يجوز للمسلم ان هو يقسم على الله؟ تمام، يجوز، وبرضه تمام ما يجوز. الاجابتين صحاح. يجوز لو انا اقسمت على الله مش عشان انا مغرور بعبادتي، لا، انا باقسم على الله بحسن ظني بالله، ان انا يا رب لو اقسمت عليك ستبر قسمي، لانك انت الكريم الجواد الودود سبحانه وتعالى الذي يتودد الى عبادي وهو الغني عنهم. يبقى في الحاله دي يجوز ان انا اقسم على الله لو كان بحسن ظني بالله. اما لو كنت انا باقسم على الله من باب ان انا حاسس بعجب كده وغرور في الطاعه اللي انا بعملها، وان انا حاسس ان انا عملت كتير قوي وقدمت كتير، واكيد لما هاقسم على الله ربنا ما يجوز في الوقت دوت، لأن هذا من الكبر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حرم على الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، خبر ربي، قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ربنا يعافينا ويعافيكم من الكبر. لحد الآن يا شيخ محمد ما عرفناش مين الضيف بتاع الليلة دي ومين صاحب الهدية. اسمع الحديثين دول تعرف من خلالهم صاحب الهدية. الحديث الأولاني رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. أشعث شعره منكوشة كده ومعفرة، أغبر وشه مطرب ولا جسمه مطرب، واخد بالك، ذي طمرين لابس حتة لبس كده مقطع حتتين مش عارف ازاي، واخد بالك، ولبس قديم كده ومقطع، ذي طمرين مدفوع بالابواب لو خبط على اي حد ما حدش يرضى يستقبله في بيته اصلا، اول ما يعرف انه فلان يروح قافل باب في وشه. بيقول لك هذا الرجل ممكن يكون، يعني عشان ما تستهترش بحد، ممكن يكون انسان فقير وغلبان وظروفه تعبانه ولابس لبس بسيط، ممكن يكون بيحمل ايمان في قلبه كالجبال بل اشد من الجبال. عايز اقول لك ما تستهترش بحد وما تحتقرش حد، لان ربنا سبحانه وتعالى فوق، يعني فوق عرشه سبحانه وتعالى يتعامل مع الناس لا من خلال اشكالهم ولا من خلال جمالهم ولا من خلال فلوسهم، لا يتعامل معهم الا بما في قلوبهم من الايمان والتقوى والطاعه، ان اكرمكم عند الله اتقاكم. في الحديث اللي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولا الى اموالكم، وانما ينظر الى قلوبكم واعمالكم. يبقى ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول رب اشعث اغبر ذي طمرين مدفوع من الابواب لو اقسم على الله لابره. دي روايه الامام مسلم. روايه الامام الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من اشعث اغبر ذي طمرين مدفوع بالابواب لو اقسم عبر منهم البراء بن مالك. الله، عرفنا ضيف الليلادي وعرفنا صاحب هديه الليلادي. البراء بن مالك ده مين ده بقى؟ ده أخو أنس بن مالك. أنس بن مالك ده مين؟ خادم النبي صلى الله عليه وسلم الذي تشرف النبي 10 سنوات. الله أكبر، خدم النبي وهو عنده 10 سنين وخلص خدمته عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنده 20 سنة. طيب البراء بن مالك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الأصناف الذين لو أقسموا على الله لأبر الله قسمهم. يعني البراء لو حب ان ربنا يرزقه مش هيقول يا رب ارزقني، هيقول اللهم اني اقسم عليك ان ترزقني. برضو مش غرور ولا عجب، انما حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. البراء بن مالك لو حب ان هو يموت شهيد مش هيقول يا رب ارزقني الشهاده، انما هيقول اللهم اني اقسم عليك ان ترزقني الشهاده. تخيل حضرتك لو ربنا اعطاك المنزله الكبيره ديت، ان انت لو عصت اي حاجه اللهم اني اقسم عليك ان ترزقني بكذا. خد بالك، ده كان البراء ابن مالك رضي الله عنه وعن أخيه أنس ابن مالك. طيب السؤال اللي بيخطر على بالنا في كل حلقة، البراء ابن مالك كان من الناس اللي النبي وضح وأخبر أنه لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. ماذا قدم البراء ابن مالك علشان يفوز بالمنزلة والمرتبة العالية ديت؟ رقم واحد، شهد البراء ابن مالك جميع الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا غزوة بدر. كده في كتير من الصحابة ما شاهدوش غزوة بدر، لم يتكاسلوا ولم يتقاعصوا ولم يرفضوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما النبي لما كان خارج ما كانش قايل لهم أنه راح يجاهد، بل إن النبي نفسه ما كانش يعرف أنه راح يجاهد. النبي خرج هو وبعض الصحابة من على العير، واخد بالك، اللي كان جاي بها أبو سفيان. طيب أبو سفيان قدر يهرب بيها، فتحول الأمر بعد ذلك إن أهل مكة لما عرفوا إن في حد هيتعرض للعير طلعوا بالجيوش بتاعتهم، كانوا 1000 واحد والصحابة مع النبي كانوا 214 واحد. فحصل جهاد ما بين النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا 314، حصل جهاد ويعني إيه ولقاء ما بين معسكر الإيمان والتوحيد وما بين معسكر الشرك والكفران، وحصلت معركة بدر اللي هي يوم الفرقان. خدوا بالكم من حاجه، كانت حاجه ما كانش حد مجهز لها اصلا، فعشان كده كتير من الصحابه ما خرجوش. كان من ضمنهم البراء ابن مالك رضي الله عنه. الحاجه الثانيه، البراء ابن مالك كان من اهل بيعه الرضوان. الله، الذين قال عنهم جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. كم واحد يا شيخ محمود؟ كانوا 1400 واحد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعه الرضوان تحت شجره الرضوان. طيب جميل جدا، ال 1400 دولت واخد بالك، الله عز وجل حكم عليهم في كتابه بانه قد رضي عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. يبقى ال 1400 دولت احنا على يقين من ان ربنا راضي عنهم سبحانه وتعالى، ونعمه الرضا دي اعظم نعمه يا جماعه، كما ثبت في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم ان الله عز وجل يطلع على عباده من اهل الجنه في الجنه، يطلع عليهم هم في الجنة فيقول يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك، فيقول سبحانه وتعالى هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة. احنا عايزين، فيقول ألا أعطيكم شيئا أفضل من ذلك؟ إيه رأيكم أديكم حاجة أفضل من كل اللي أنتم فيه في الجنة ده؟ افضل من اللي احنا فيه في الجنه دي، الجنه اللي يا رب يعني انت قلت عنها كما في الصحيحين اعددت العباد الصالحين في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، افضل من الانهار والاشجار والطيور التي تطير وتسكت بين ايدينا مشويه والثمار والفواكه وكل دوت، وكل واحد دي 4 انهار وخيمه من لؤلؤه مجوفه وغرف وكل ده والحور العين، في حاجه احسن من كل ده؟ قال اجل أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله، يقول اللي افضل من اللي انتوا فيه ده كله؟ ما هو لولا ان انا راضي عنكم ما كنتوش بقيتوا هنا ولا اتمتعتوا المتعه دي كلها. فانا لما احل عليكم رضواني ولا اسخط عليكم بعده ابدا، تضمنوا ان انتوا تعيشوا مخلدين في جنه الرحمن عند الملك سبحانه وتعالى. يبقى إذن البراء بن مالك شهد بيعة الرضوان التي قال عنها جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمن إذ يبايعونك تحت الشجرة. رقم ثلاثة، كان لي دور عظيم جدا في حرب المرتدين، فماذا صنع البراء بن مالك في حرب المرتدين وماذا صنع في حديقة الموت؟ ده اللي احنا هنعرفه، ولكن بعد الفاصل. صلى على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نشوف الهدية التي حصل عليها البراء ابن مالك اللي هو أخو أنس ابن مالك رضي الله عنه وعن أخيه وعن الصحابة أجمعين. قلنا يا جماعة أول حاجة فعلها البراء بن مالك الذي فاز بهذه المنقبة والهدية العظيمة أنه لو أقسم على الله لأبره، أنه كان شهد كل الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم ما عدا غزوة بدر. الحاجة الثانية أنه شهد بيعة الرضوان. الحاجة الثالثة أنه كان له دور عظيم في حرب المرتدين في معركة اليمامة. في معركة اليمامة خالد بن الوليد قال للبراء بن مالك، قال له: قم يا براء. وعشان تقاتل، عشان إيه؟ إن البراء ده كان عمر بن الخطاب كان يقول البراء مهلكة في القوم. مهلك يعني ايه؟ هو كان جريء جدا في القتال. فكان عمر الخطاب كان يقول لهم ما تأمرهوش على سرية، لأنه لو أمرتوه على سرية هيهلك الجيش، لأنه جريء جدا فيخش في أماكن الخطر ويدخل الجيش وراه، فممكن الجيش يقتل بسبب جرأة البراء بن مالك. كان عمر الخطاب بيحكم عليه أنه هو ايه، ممكن يعني من جرأته حاجة ما حصلتش يعني. فالبراء بن مالك خالد بن الوليد قال له: قم يا براء. فقام البراء فحمد الله وأثنى عليه، ثم نادى على الجيش وقال لهم: يا أهل المدينة، لا مدينة لكم اليوم، وإنما هو الله والجنة. خلاص، انسوا ان انتوا تفكروا بقى ترجعوا المدينة، ولا ان انتوا تكونوا عايزين اي حاجة من امور الدنيا، انسوها خالص، لا تتذكروا هنا الا الله والجنة بس. اسعوا بقى كده للنصرة او الشهادة، وربنا يكرمكم بجنة الرحمن سبحانه وتعالى. ثم حمل وحمل الجيش خلفه، وانتصر بفضل الله على اهل اليمامة، ولقي قائد جيش مسيلمة وضربه البراء وقتله بفضل الله سبحانه وتعالى. الحقيقة كان ليه موقف تاني عجيب جدا جدا في موقعة كده، في برضو نفس الموقعة في نفس حروب المرتدين ديت، في مكان اسمه حديقة الموت. ايه حديقة الموت؟ حديقة الموت هؤلاء الكفار، هؤلاء الذين المرتدين دولت، كانوا اجتمعوا في مكان اسمه حديقة الموت، لان اي حد كان بيقرب كان بيتقتل. فالبراء بن مالك ما كان منه إلا إن هو طلب من المسلمين اللي معاه، قال لهم: يا معشر المسلمين، ما تفعلوا شيئا سوى أن تحملوا. داخل الحديقة في عدد كبير جدا من المشركين الأقوياء، أي حد يخش هيتقتل، فتعملوا بس إن أنتوا. فحملوه على سنة رمحهم وراح حديقة. تخيل حضرتك واحد جوه حديقة الموت داخل لوحده يقاتل جيش كامل. ده البراء بن مالك، عشان تعرف بس ان عمر بن الخطاب لما يثني على حد في شجاعته ده يبقى حاجه ما حصلتش، يبقى واحد بألف رجل. فرموا البراء بن مالك داخل حديقه الموت، فلما دخل ظل يقاتل الجيش اللي جوه حديقه الموت لحد اما فتح باب الحديقه للمسلمين، فدخلوا بفضل الله وانتصروا عليهم بفضل الله سبحانه وتعالى وقتلوهم. وفي المعركة دي هو دخل عشان يفتح باب الحديقة وعشان المسلمين يخشوا ويقضوا على هؤلاء المشركين، انضرب أكتر من 80 ضربة بالسيف البراء بن مالك. تخيل حضرتك واحد داخل يقاتل وينضرب أكتر من، مع ذلك هو متحمل وفضل يقاتل لحد ما فتح باب الحديقة، وبفضل الله دخل المسلمون وانتصروا على هؤلاء المرتدين. ولذلك بعد الموقعة دي فضل خالد بن الوليد جالس شهر كامل يعالج البراء بن مالك. تخيلوا حضراتكم قاعد مكرس نفسه خالد بن الوليد شهر كامل يعالج البراء بن مالك بسبب الجروح العظيمة التي كانت بجسده. بيقول لحضراتكم انضرب حاجة و80 ضربة بالسيف. تخيل واحد لو انضرب ضربة واحدة بسكينة شوف بيحصل له ايه، دوت اكتر من 80 ضربة بالسيف. وفضل خالد بن الوليد يعالج البراء بن مالك. العجيبة إن البراء بن مالك من كتر شجاعته، حضراتكم عارفين إن من ضمن البروتوكولات اللي بيعملوها قبل أي غزوة أو قبل أي معركة سواء في الفتوحات الإسلامية أو غير ذلك، إن هم بيطلعوا واحد من الجيش ده مثلا ويقول هل من مبارز؟ فيبدأوا بمبارزة. المبارزة دي إيه فايدتها؟ لها أثر عظيم جدا على معنويات الجيش. لو يعني مثلا لو أنا في جيش واحد طلع من الجيش بتاعي وهزم واحد من الجيش الثاني مبارزة، فمعنويات جيشي أنا ترتفع ومعنويات جيشهم هم تنخفض. ليه؟ لأن دي عينة وهنا عينة، فالعينة دي لما تنتصر على ديت يبقى معنى كده إن الجيش ده أقوى من الجيش دوت، واخد بالك؟ فالمهم بيقول لك إن البراء ابن مالك بقى قتل أكتر من 100 واحد مبارزة في الفتوحات الإسلامية، خد بالك، لدرجة إن أنس بن مالك في يوم من الأيام دخل عليه وهو على يعني على مريض وفي على زي ما بيسموه كده على فراش الموت، فلقاه يعني بينشد كده إنشاد كده، فبيقول له أتنشد أو أتغني؟ فقال هل تخشى علي أن أموت على فراشي وقد قتلت 99 نفسا من المشركين مبارزة سوى من شاركت فيه المسلمين؟ فطبعا يعني قتل 99 وبعد كده كمل بقى أكثر من 100 واحد قتلهم مبارزة البراء ابن مالك. البراء ابن مالك في معركة بقى في حاجة اسمها فتح توستر. فتح توستر دي أورد القصة للإمام الحاكم بسند صحيح. كان حصل هنا بقى موقف عظيم جدا للبراء ابن مالك، وكانت شهادة البراء ابن مالك كان في الموقعة بتاعت فتح توستر جدا ما حدش قادر يفتحه، وبعدين الناس اللي كانوا عايشين في توستر كانوا قافلين على نفسهم الحصن، لا حد عارف يدخل لهم ولا حد عارف يعمل ايه يخرج من هناك، ما حدش عارف يعمل حاجه خالص، وطال الحصار وزاد البلاء على المسلمين من ناحيه لان الحصار طال جدا، وطال ايضا البلاء برضو على الفرس اللي هم محصورين جوه الحصن، لان ابتدى طبعا اللي انفد وابتدى بقى يحصل مشاكل عندهم ونفسهم يخرجوا ومش عارفين يعملوا ايه، فبداوا عايزين يتخلصوا من المسلمين. بداوا يعملوا ايه؟ مدينة توستر بدأوا يرموا سلاسل كبيرة في آخر كل سلسلة، ده اللي عامل زي يعني عامل زي الكلوب دوت، هم كانوا مسخنينه في النار لدرجة ان هو مجرد ما ينزل الكلوب دوت ويغرز في أي واحد سواء في إيده أو في رجليه أو في وشه أو في لبسه، مجرد ما يغرز فيه كان بيدوب اللحم ويوصله للعظم، لأنه كان محمي لدرجة ما تتصورهاش، كان يعني كان أشد توهجا من الجمر. فالمهم فبدأوا يعملوا كده مع بعض المسلمين، وفي مرة من المرات وصل الكلوب دوت وغرس في مين بقى؟ في أنس بن مالك اللي هو أخو البراء بن مالك. يعمل إيه البراء بن مالك؟ بدأ يطلع بسرعة ويتسلق السور بتاع حصن توستر لحد اللي غرست في لحم أنس بن مالك، وبدأ يطلع الكلوب من جسم أنس بن مالك، والكلوب يعني مليء بالحرارة عامل زي الجمر، ربنا يعافينا وعافيك. فضل البراء بن مالك يطلع الكلوب يطلعه لحد ما خلصه، كانت ايديه الاثنين اللحم اللي عليها تساقط كلها وما الا العظم عشان ينقذ اخاه انس ابن مالك. في الموقعه دي بقى حصل موقف اغرب من الخيال. المسلمين مش عارفين يفتحوا حصن توستر ولازم يفتحوه، ده بقالهم شهور محاصرين الحصن دوت، فتذكروا ان اسباب الارض قد نفدت وما بقيت إلا أسباب السماء، فراحوا للبراء بن مالك وهو مريض وتعبان ومش قادر وإيديه الاتنين متسلخين واللحم سقط منهم. قالوا له يا براء، سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم هو يقول كم من أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر منهم البراء بن مالك. ألا تقسم على الله كي ينصر الله جند المسلمين؟ فقال أجل. فرفع يديه وإيديه الاثنين عظام فقط، رفع يديه وقال اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. فنصر الله جند المسلمين وفتحوا حصن توستر ومات البراء شهيدا في تلك الموقعة. والسؤال اللي ممكن يتبادر على أذهاننا جميعا، ليه البراء طلب الشهادة مع ان وجوده كان هيكون نفع للمسلمين؟ يعني كل لما يحصل موقعة مش عارفين يفتحوها او حصن مش عارفين يفتحوه، البراء يدعو ويقسم على الله فربنا ينصرهم. هو ده اللي حصل عند البراء، انه خاف على المسلمين من الحتة ديت، خشي ان تتعلق قلوب المسلمين بالبراء من دون رب البراء، فتمنى الموت. وبعدين امره اشتهر خلاص، هم الناس كانوا عارفين ان هو من الذين اذا اقسموا على الله لا ابر الله قسمهم، لكن هم دلوقتي شافوا الموضوع صوره عمليه قدامهم، فبقى مشهور بالحته ديت. فاصبح هنا الموضوع ممكن يخش في رياء فيما بعد، انه يوصل لنفسه شيء من العجب، خشيه ان هم يحصل عندهم من جواهم يقول لك ايه، ما تعتلش الهم، لو ما حصلش النصر في اي مكان معانا البراء، يقسم على الله فينزل النصر، فيتكلوا على البراء من دون رب البراء. فقال لك افضل حاجه ان اموت. طب ايه اجمل موته؟ الشهاده للشهيد عند ربه سبع خصال، يغفر له مع اول دفعه من دمي، ويرى مقعده من الجنه، ويحلى حله الايمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة. ده البراء ابن مالك، إن النبي اداله الهدية ديت اللي جايله من عند ربنا سبحانه وتعالى، أنه لو أقسم على الله لأبر الله قسمه. فكان آخر حاجة يعملها أنه أقسم على الله أن ينصر المسلمين وأن يرزقه الشهادة في سبيل الله، فقدم حياته كلها خدمة ونصرة لدين الله سبحانه وتعالى. فين دور حضرتك وفين دور حضرتك؟ عشان لما نقف في دين ربنا يسألنا ماذا قدمتم لدين الله، يبقى في حاجة قدمناها لخدمة دين الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.